هذا لقاء آخر أنعم به الله علينا مشكورا عبر سلسلتنا الإذاعية كنوز الحكمة، وإذ نجتمع من حول كلمته المقدسة أصلي أن تكون أذهاننا مستعدة لقبول ما تعلمنا إياه هذه الكلمة من حقه الإلهي. بدأنا المرة الماضية نتدارس الرسالة الثانية التي خططها ريشة الرسول يوحنا في نهاية القرن الأول الميلادي. قلنا إنه برغم قصر هذه الرسالة إلا أنها هامة جدا وضرورية للغاية للحصول على نظرة سليمة للرسالة الأولى. كانت هناك سيدة مسيحية اسمها كيرية أو كنيسة محلية ربما تستضيف جميع الذين يزعمون بأنهم مسيحيون، رغم أن البعض منهم كانوا مرائين ينكرون لاهوت المسيح والحقائق العظيمة الأخرى المتعلقة بالإيمان المسيحي. ويحذر الرسول يوحنا هنا من استضافة مثل هؤلاء الأشخاص. حينما يصطدم الحق والمحبة معا ينبغي أن يسود الحق، فهو الذي يحظى بالأولوية القصوى. والرسول يوحنا قال إنه بمقدورك أن تميز ما إذا كان الشخص مؤمنا حقيقيا أم لا من خلال حياته البارة ومن خلال محبته للمؤمنين الآخرين. ينبغي علينا أن نحب الناس إلى الحد الذي يجعلنا نقوم بتوصيل الإنجيل لهم، ولكن لا يمكننا أن نحب الخطاة وخطاياهم، فالكتاب المقدس لا يطالبنا بذلك أصلا. نحن مطالبون بأن نحبهم إلى الحد الذي يمكننا من توصيل الإنجيل لهم. كان تركيز الرسول يوحنا في رسالته الأولى منصبا على المحبة، لكن الكلمة الرئيسية في رسالته الثانية هي الحق. وحينما يتصادم الحق مع المحبة فأيهما يجب أن يسود؟ يجيبنا الرسول يوحنا قائلا إن الحق يأتي أولا، ولا يمكن يا صديقي التعبير عن المحبة إلا في سياق الحق، فلا يمكن التعبير عن المحبة إلا في الحدود التي رسمها الكتاب المقدس. إلى جانب الحق هناك كلمة أخرى ترد في هذه الرسالة القصيرة، ألا وهي كلمة نسلك. فالحق أساسي والمحبة هامة، أي السلوك. فالحياة المسيحية لا تقتصر على الحق فقط، بل هناك السلوك أيضا. لهذا فإن الله يطالبنا بأن نحب الإخوة. والآن إلى النص الكتابي للرسالة. تعد رسالة هذا السفر هامة للغاية لتكوين انطباع صحيح عما قاله الرسول يوحنا في رسالته الأولى، فهو يتطرق هنا للحديث عن الحق والمحبة في الحياة المسيحية، وهو يجيب عن السؤال التالي: حينما يتعين على المرء أن يختار ما بين الحق والمحبة، فأيهما يجب أن يسود؟ وأيهما يجب أن يحظى بالأولوية القصوى؟ من أجل الفائدة سأطلب من الأخت رندا أن تقرأ لنا رسالة يوحنا الرسول الثانية كاملة. أرجو أن نصغي بكل انتباه إلى كلمة الله.
الشيخ إلى كيرية المختارة وإلى أولادها الذين أنا أحبهم بالحق، ولست أنا فقط بل أيضا جميع الذين قد عرفوا الحق، من أجل الحق الذي يثبت فينا وسيكون معنا إلى الأبد، تكون معكم نعمة ورحمة وسلام من الله الآب ومن الرب يسوع المسيح ابن الآب بالحق والمحبة. فرحت جدا لأني وجدت من أولادك بعضا سالكين في الحق كما أخذنا وصية من الآب. والآن أطلب منك يا كيرية، لا كأني أكتب إليك وصية جديدة بل التي كانت عندنا من البدء، أن يحب بعضنا بعضا، وهذه هي المحبة، أن نسلك بحسب وصاياه. هذه هي الوصية كما سمعتم من البدء أن تسلكوا فيها، لأنه قد دخل إلى العالم مضلون كثيرون لا يعترفون بيسوع المسيح آتيا في الجسد، هذا هو المضل والضد للمسيح. انظروا إلى أنفسكم لئلا نضيع ما عملناه بل ننال أجرا تاما. كل من تعدى ولم يثبت في تعليم المسيح فليس له الله، ومن يثبت في تعليم المسيح فهذا له الآب والابن جميعا. إن كان أحد يأتيكم ولا يجيء بهذا التعليم فلا تقبلوه في البيت ولا تقولوا له سلام، لأن من يسلم عليه يشترك في أعماله الشريرة. إذ كان لي كثير لأكتب إليكم لم أرد أن يكون بورق وحبر، لأني أرجو أن آتي إليكم وأتكلم فما لفم لكي يكون فرحنا كاملا. يسلم عليك أولاد أختك المختارة. آمين.
تقول الآية الأولى من رسالة تأملنا: الشيخ إلى كيريا المختارة وإلى أولادها الذين أنا أحبهم بالحق، ولست أنا فقط بل أيضا جميع الذين قد عرفوا الحق. تعد رسالة يوحنا الرسول الثانية رسالة شخصية موجهة من الشيخ إلى كيريا المختارة وإلى أولادها، والكلمة اليونانية التي تعني شيخا هي بريسبيوتيروس، وهي تحمل معنى مزدوجا، فقد تعني شخصا مسنا، أو قد تكون لقبا يشير إلى منصب لخادم أو معلم في الكنيسة. وما من شك في أن الرسول يوحنا يشير هنا إلى منصبه في الكنيسة، كما أنه يشير أيضا إلى حقيقة أنه قد صار رجلا مسنا في ذلك الوقت، فقد كان يبلغ من العمر نحو 100 سنة حين كتب هذه الرسالة. لكن لاحظ أن الرسول يوحنا لا يذكر هنا منصبه كرسول، والسبب في هذا واضح تماما، فقد كان الشخص الذي تلقى رسالته يقبل سلطانه دون ما حاجة لذكر أنه رسول، لذا فهو يكتفي بذكر كلمة الشيخ. إلى كيريا المختارة وإلى أولادها، ربما تكون كلمة مختارة اسم امرأة بارزة في الكنيسة، أو قد تكون هي الكنيسة المحلية نفسها. أما كلمة أولادها فقد تشير إلى أولاد تلك المرأة أو إلى الأولاد الروحيين للكنيسة، ونحن نرجح هنا أن المقصود هو الكنيسة، على اعتبار أن هذا يشير إلى الكنيسة عموما والكنيسة في يومنا هذا. وحينما نقول كنيسة فإننا لا نعني أي كنيسة محلية أو أي طائفة، بل إننا نعني جسد المؤمنين بالرب يسوع المسيح. فقد كانت هذه الرسالة وما تزال وثيقة الصلة بالكنيسة على مر العصور والأجيال، وقد كان المكتوب هنا مثمرا في حياة الكنيسة. وبما أن كنيستنا المعاصرة تركز كثيرا على المحبة، فما أحوجنا إلى هذه الرسالة كي ندرك ماهية الحب الحقيقي. يقول يوحنا: الذين أنا أحبهم بالحق. من الملاحظ أن الرسول يوحنا يركز على كلمة الحق في هذه الرسالة، وكما ذكرنا في المقدمة فإن هذه هي الكلمة الرئيسية في رسالة يوحنا الثانية. فالمحبة المسيحية لا يمكن أن تمارس بصورة صحيحة إلا في إطار عائلة الله التي تمتلك الحق. والمقصود بالحق هنا هو كلمة الله، وذاك المعلن عنه في الكلمة، أي الرب يسوع المسيح نفسه. الذين أنا أحبهم بالحق، يقول الرسول يوحنا شيئين اثنين هنا. أولاً، إن موضوع هذه المحبة يجب أن يكون المؤمن الآخر في المسيح، وثانيا يقول إنه صادق في تأكيده لذلك، أي أن تعبيره عن محبته ليس مجرد إطراء أو مجاملة. ولست أنا فقط بل أيضا جميع الذين قد عرفوا الحق. يشرك الرسول يوحنا بقية جسد المؤمنين هنا، فهم يحبون هذه الكنيسة أو تلك المرأة الفاضلة في الكنيسة بسبب شهادتها البارزة. عدد 2: من أجل الحق الذي يثبت فينا وسيكون معنا إلى الأبد. من أجل الحق، ينبغي علينا أن ندرك أن الحق يحتاج للدفاع عنه، فيجب علينا أن نقف إلى جانب حق الله وأن نساند حق كلمته. فينبغي علينا أن نقول الحق دائما من أجل الحق الذي يثبت فينا وسيكون معنا إلى الأبد. نشكر الله لأن الحق يثبت إلى الأبد. ففي هذا اليوم الذي يصعب فيه على المرء أن يصدق الآخرين من حوله، ما أروع أن يكون هناك من نصدقه، ألا وهو الرب يسوع المسيح، من أجل الحق الذي يثبت فينا. فروح الله الساكن فينا يجعل هذه الأشياء حقيقية بالنسبة لنا، وسيكون معنا إلى الأبد. لا يمكن للحق أن يتغير أبدا، وقد عبر أحدهم عن ذلك بقوله: ما هو حق ليس بجديد، وما هو جديد ليس بحق. في الآية الثالثة يستخدم الرسول يوحنا تحية تختلف قليلا عن تحيات بولس وبطرس ويعقوب، وحتى عن تحياته هو نفسه. يقول: تكون معكم نعمة ورحمة وسلام من الله الآب ومن الرب يسوع المسيح ابن الآب بالحق والمحبة. تحتوي هذه الآية على ثلاث كلمات ينبغي أن نوضحها، فهي تبدو مختلفة لكن دون أن يكون بينها اختلاف كبير، حيث أنها تنطبق جميعها على الشيء نفسه. أما هذه الكلمات فهي المحبة والرحمة والنعمة، فالرسول يوحنا يستخدم كلمة رحمة هنا في تحيته. ما هو الفرق بين محبة الله ورحمته ونعمته؟ نقرأ في رسالة أفسس والفصل الثاني: الله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح، بالنعمة أنتم مخلصون. يا لها من عبارات رائعة حقا، ولا سيما وأنها تحتوي على هذه الكلمات الثلاث. يقول بولس هنا إن الله غني بالرحمة، وبسبب محبته العظيمة لنا فهو يخلصنا بالنعمة. لكن ما هي محبة الله؟ حسنا صديقي، إن الله محبة، فقبل خلق أي شيء كان الله محبة. وقد يتساءل أحد المستمعين: من الذي كان الله يحبه آنذاك؟ لقد كان الثالوث موجودا، ونحن نعلم أن المحبة كانت قائمة بين الله الآب والله الابن. وقد كتب دكتور لويس شيفر يقول: المحبة هي ذلك الشيء الذي كان موجودا في الله قبل أن يبدأ في ممارسة الرحمة والنعمة. فالمحبة هي طبيعة الله، إنها صفة من صفاته، فالله محبة. لكن الشيء المدهش هو أن محبة الله لم تخلص خاطئا أبدا، لكن محبة الله جعلت الله يتحرك باتجاه الرحمة والنعمة، وجعلته يمارس الرحمة والنعمة. والآن يبرز السؤال التالي: ما هو الفرق بين الرحمة والنعمة؟ لقد عبر دكتور شيفر عن ذلك بدقة بقوله: من جهة أخرى فإن الرحمة هي تلك الصفة الموجودة في الله لحاجة الإنسان الخاطئ إليها، والله غني برحمته. لماذا؟ لأنه محبة. ولأن الله محبة فقد قام بمقتضى رحمته بتوفير ما يحتاج إليه الإنسان الخاطئ. لكن الرحمة لم تخلص الإنسان، قال دكتور شيفر: أما النعمة فهي ذلك الشيء الموجود في الله والذي يعمل بحرية لتخليص الناس، لأنه قد تمت تلبية جميع متطلبات قداسته. فالله حر اليوم في إسباغ نعمته، فأنت صديقي خاطئ ولا يمكنك تقديم أي شيء لله، كذلك الحال بالنسبة لي أنا، فأنت وأنا لا نملك شيئا نقدمه له. لكن النعمة تعني أن الله مستعد أن يأتي إليك أنت الخاطئ وأن يقول لك: أنا محبة وأنا غني بالرحمة، أنا أحبك وقد وفرت لك بمقتضى رحمتي مخلصا. فإن وضعت ثقتك في هذا المخلص فسوف تنطبق عليك كلمات الآية التي تقول: بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله. وهكذا هناك فارق دقيق في المعنى بين هذه الكلمات الثلاث. فالخلاص كله ينبع من محبة الله، لكن الله لا يخلص الناس بمقتضى محبته أو نعمته. ففي نهاية المطاف فإن إلهنا إله قدوس، والكتاب المقدس يقول: لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. وكما ترى صديقي المستمع، فإن الله لم يحب العالم إلى الحد الذي دفعه إلى تخليصه، فهو لم يفعل ذلك، لكنه أحب العالم إلى درجة أنه بمقتضى رحمته أوجد مخلصا للعالم، والآن فهو يستطيع أن يخلص العالم بالنعمة. وهناك شيء آخر يجدر التنويه إليه، فالخلاص ليس تعبيرا عن محبة الله فحسب، بل هو أيضا تعبير عن عدالة الله وبره. فنحن لا نحتاج إلى الآيات 16 من الفصل الثالث من إنجيل يوحنا فقط، بل نحن أيضا بحاجة إلى الآيات 26 من الفصل الثالث من رسالة روميا التي تقول: لإظهار بره في الزمان الحاضر ليكون بارا ويبرر من هو من الإيمان بيسوع. فلكي يبررك الله حينما تضع ثقتك بالمسيح، يجب أن يكون الله بارا وقدوسا وعادلا. فهو لا يستطيع أن يفتح لك باب السماء الخلفي ويسمح لك بالدخول خلسة تحت جنح الظلام. فنحن صديقي لسنا مناسبين للسماء، نحن غرباء عن الله ونفتقر لعلاقة حميمة معه. فقد انقطع الاتصال في جنة عدن، والله هو الذي أعاد الاتصال. ولأنه عادل وبار، فقد دفعته رحمته إلى توفير مخلص، وقد فعل ذلك لأنه يحبك. لهذا أمكن للرسول يوحنا أن يكتب قائلا: تكون معكم نعمة، فهكذا يخلصك الله، ورحمة، فالرحمة وفرت مخلصا، وسلام. حينما تنال هذا كله فإن سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلبك. وكما قال الرسول يوحنا: من أجل الحق الذي يثبت فينا وسيكون معنا إلى الأبد. فسوف تعرف أن هذه الحقائق العظيمة ليست شيئا سيقوم الله بتغييره، فهو لن يغير رأيه غدا ويقول: سوف أتصرف بطريقة مختلفة، أعتقد أن الرأي العام يسير في الاتجاه المعاكس، لذلك فسوف أتغير وأسير مع الرأي العام. الله لا يتغير أبدا، وهو ليس مثل الطاحونة الهوائية. وهذا يذكرنا بالمزارع الذي كانت لديه طاحونة هواء كتب عليها الله محبة. وفي يوم من الأيام مر واعظ بالمكان فسأل المزارع قائلا: هل تعني بهذا أن محبة الله متقلبة مثل تلك الطاحونة الهوائية؟ فأجابه المزارع قائلا: كلا، ليس هذا ما أعنيه، بل ما أعنيه هو أنه مهما كان اتجاه الريح فسوف يبقى الله محبة. وهذا صحيح تماما، الله محبة، ولأنه محبة فقد وفر لك خلاصا، وهو لن يتغير أبدا. تكون معكم نعمة ورحمة وسلام من الله الآب ومن الرب يسوع المسيح. فالرب يسوع هو الذي مات من أجلك، وهو ابن الآب، فهذا هو مقامه في الثالوث وبالحق والمحبة. وتذكر يا صديقي أن المحبة يجب أن تمارس في إطار الحق. ترى هل اختبرت محبة ورحمة ونعمة الله في حياتك؟ أرجو ذلك، وليبارك الرب.